إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل قد بين عظم حق المؤمن على المؤمن، وبين جناب المسلم نحو المسلم، ولهذا حرم أذيته سبحانه وتعالى، حرم أن يؤذي الإنسان آخرا، أن يؤذي الإنسان آخر. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى متوعدا للمؤذين، للمؤمنين الصالحين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فهؤلاء قد توعدهم الله عز وجل بالعذاب العظيم والعقوبة الشديدة، وما ذلكم إلا لبيان عظم حق المسلم على المسلم. ولهذا جاء عند الإمام الترمذي وغيره وحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما وصاح بصوت مرتفع: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذي المسلمين ولا تتتبع عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحلة. ثم نظر ابن عمر رضي الله عنه إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك والمؤمن أشد حرمة منك. الله أكبر عباد الله، انظروا إلى عظم حق المسلم. فلا يجوز أذية المسلم مهما كان. إذا كان لا يجوز أذية المسلم ولو بالشيء المباح فلا يجوز إذا كان يتأذى منه، فما بالكم بمن يؤذي المسلمين بالأشياء المحرمة التي تسخط الله سبحانه وتعالى. فالجرم أعظم والذنب أكبر والخطيئة أشد. إذا كان على مستوى أكل الثوم والبصل والكراث، مع أن الأكل جائز، لكن لما كان فيه إيذاء للمسلمين عند أن يأتي الإنسان إلى بيت الله عز وجل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي عن أن يأكل الإنسان ثوما أو بصلا أو كراثا ويأتي إلى بيت من بيوت الله عز وجل. لأنها محل اجتماع، ولأن في ذلك أذية عظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وجاء خارج الصحيح من حديث عبد الله بن بشر بنحوه. انظر عبد الله على مستوى الثوب والبصل والكراث، لما كان فيه أذية للآخرين مع أن هذه الأشياء تعتبر مباحة وأكلها خارج المسجد يجوز، لكن كونك إذا أكلتها وأردت أن تأتي المسجد فلا يجوز لك، منعك النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك لما في ذلك من الأذية. هذا وهو شيء مباح، ما بالك بمن يؤذي المسلمين ويؤذي الجيران ويؤذي الصالحين بما حرم الله سبحانه وتعالى، بآلة اللهو والضرب، بالغناء، بالأغاني والمجون وغير ذلكم. عباد الله، أما يخافون هؤلاء على أنفسهم؟ لأن هذه معاداة للمؤمنين ومحاربة للجيران الصالحين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. وأي إيذاء أشد وأعظم من أن تؤذي جارك عبد الله بما حرم الله سبحانه وتعالى. إذا كانت الأذية لا تجوز في الشيء المباح، ما بالك في الشيء المحرم، فيكون الأمر أشد وأعظم. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يخطب عليه الصلاة والسلام على المنبر كما جاء في الصحيح من حديث جابر، رأى رجلا يتخطى رقاب الناس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. انظر، وذلك الرجل إلى أين يا ترى؟ إنما جاء من باب الحرص والخير ويريد أن يقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسمع إلى كلامه عليه الصلاة والسلام. لكن لما كان في ذلك إيذاء وهو تخطي رقاب المسلمين، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت. هذا وهو شيء طيب وهو يريد الخير، فما بالك بمن يفعل المحرمات عياذا بالله ويؤذي غيره من الناس لا يبالي بقريب ولا بعيد. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام منع الجلوس على الطرقات لما في ذلك من الأذية، فقال محذرا عليه الصلاة والسلام للصحابة: إياكم والجلوس على الطرقات، احذروا من أن تجلسوا على الطرقات، لأنها محل ممر الناس، يمر فيها الرجال وتمر فيها النساء. نعم، ففي ذلك أذية. نعم، لأن البصر ربما ينظر أو قد ينظر الإنسان إلى شيء محرم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس على الطرقات. قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، أي ليس لنا هناك مجلس سوى هذه المجالس، فما هو الحل أو فماذا نصنع؟ قال: إن أبيتم إلا المجلس فأعدوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: رد السلام وغض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر. هذه حقوق. أي إن أبيتم إلا المجلس وليس لكم مجلسا آخر إلا هذا فأعطوا الطريق حقه. ومن حق الطريق قبض البصر، ومن حق الطريق أيضا كف الأذى. لا تؤذي قريبا ولا بعيدا عبد الله. انظروا معاشر المسلمين إلى عظم حق المسلم على المسلم. ولهذا أدخل الله رجلا الجنة بسبب إزالة غصن شجرة، لأنه كان يؤذي المسلمين. غصن شجرة جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة بسبب غصن شجرة أزاله عن طريق الناس، كان يؤذي المسلمين. غصن شجرة أزاله ذلك الرجل فكان سببا لدخوله الجنة، لأنه كان يؤذي المسلمين هذا الغصن. فانظروا عباد الله، وانظروا إلى حال كثير من المسلمين اليوم الذين لا يعبرون بالآخرين البتة، ولا يلقون للناس الآخرين ميزانا ولا مكانة. ربما أراد أن يحفر شيئا يحفر في وسط طريق الناس التي هي ممر الناس، لا يبالي بفلان ولا علان، لا ينظر إلا مجرد مصلحة نفسه، يقطع الطريق على الصغير والكبير، على الذكر والأنثى. زد على هذا، مع هذا يحصل من الأذية ما الله به عليم. بل ربما بعضهم لا يلقي بالا ولا ينظر حالا إلى الآخر، ربما يجلس الشهور أو يجلس الأيام العديدة والناس يتأذون ليل نهار صباح مساء. يا ترى أيها المسلم أهذا هو من حقك؟ لا والله. أهذا هو من حقك؟ لا والله. هذه أذية. إن كان ولا بد فانظر حلا، انظر حلا للمسلمين. بعض الناس يقطع الطريق من أجل مصلحة شخصية، من أجل مصلحة شخصية يقطعها على المارة، وأولئك مساكين. يا سبحان الله، هؤلاء ما عرفوا حقوق الناس، هؤلاء ما عرفوا حقوق المسلمين أبدا. أهم شيء أنه ينظر إلى مصلحة نفسه. زد على هذا أن بعضهم بعد أن يقضي مصلحته وأن يقضي ما يريده لا يبالي، لا يرجع الأمر إلى ما كان عليه، بل يجعله في سيء عياذا بالله، يخرب الطريق ويفعل الأفاعيل، وكأن الأمر ليس إلا هو، كأن الناس لا يعيشون حوله. أيها المسلمون عباد الله، نبينا صلى الله عليه وسلم رفع صوته وهو يقول: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذي المسلمين، لا تؤذي المسلمين. فلا يجوز لك أيها المسلم أن تؤذي أخاك المسلم. نعم، فالله الله عباد الله في أن الإنسان يحذر من الأذية. الأذية حاصلة عند كثير من الناس. فالله الله معاشر المسلمين، وكما سمعتم إذا كان الإيذاء لا يجوز ولو كان في الشيء المباح وفي الشيء الحلال، فما بالك بالشيء الحرام. فلنحذر معاشر المسلمين من أن نؤذي بعضنا بعضا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، الذي يؤذي المسلمين ويشد إيذاؤه لدي لهم فإنه يخشى عليه من العذاب الآجل، وكذلك من العذاب العاجل في الدنيا قبل الآخرة. وليعلم هذا المؤذي أنه لا تنفعه، قد ربما لا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا زكاته، كل تلك الأعمال لا تنفعه إن لم يترك الإيذاء. ولهذا هذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج. أشياء عظيمة من المصلين، من المزكين، من الذين حجوا بيت الله الحرام، ومع هذا كله يكون مفلسا بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا ترى لماذا؟ لأنه آذى الناس، لأنه شغل الناس، شغل القريب وشغل البعيد، شغل الجار وشغل غير الجار إلى غير ذلك. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، صلاة مصلي، الناس يرونه يصلي، وبزكاة الناس يرونه يؤدي الزكاة، وبحج أيضا الناس يرونه قد حج بيت الله الحرام. قال: لكن يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فهذا يأخذ من حسناته. انظر، وما ربك بظلام للعبيد. الله عز وجل يقتص لكل شخص من آخر يوم القيامة في حقه سبحانه وتعالى، قد يتجاوز ويغفر سبحانه لمن يشاء ما لم يكن شركا به سبحانه، أما في حق المخلوق في حق الآخر فإنه مبني على المساحة والمطالبة والقصاص بين يدي الله سبحانه وتعالى. حتى على مجرد الحيوانات، إنه ليقادر الشاة الجلحة من الشاة القرنة يوم القيامة، شاة قرنة وجلحة، ما بالك بني آدم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فانظر يا عبد الله أيها المؤذي، وانظر يا أمة الله يا من تؤذي الناس الآخرين بكلام أو بغيبة أو نميمة أو غير ذلك، كل ذلك من الإيذاء. حتى على مستوى أذية الزوج، لو أذت المرأة زوجها، لو آذت المرأة زوجها لكانت متوعدة بالعذاب الأليم. ولهذا روى الإمام الترمذي وغيره وحسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها إلا قال زوجته من الحور العين: قاتلك الله، لا تؤذيه، إنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. انظري يا أمة الله، الإيذاء لا يجوز حتى في حق أقرب الناس، حتى في حق أقرب الناس، سواء كان زوجا أو كان غير ذلك. فالأذية محرمة عباد الله، الأذية محرمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي. انظر من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، نعم، وهتك عرض هذا، فهذا يأخذ من حسناته وذاك يأخذ من حسناته. الصلاة التي صليتها الناس يأخذون منها الذين كنت تؤذيهم، والزكاة التي كنت تؤديها الناس الذين أذيتهم يأخذونها منك، الأعمال الصالحة التي قدمتها بين يدي الله سبحانه وتعالى كل منهم يأخذ منها، ويا ليتهم يأخذونها فحسب. لا، فإذا فنيت حسناتك ما بقي معك شيء الله من سيئات أولئك يخفف عليهم، الذين آذيتهم يأخذ الله من سيئاتهم فيطرحها عليك. قال فيلقى في نار جهنم، فيلقى في النار. فانتبه يا عبد الله من الإيذاء، الإيذاء أمره عظيم وجرمه كبير، فالحذر الحذر عباد الله من أن يؤذي بعضنا بعضا. لا يجوز لك أن تؤذي حيوانا فضلا عن أن تؤذي إنسانا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. إذا كان على مجرد الحيوان لا يجوز، ما بالك ببني آدم الذي هو أشد حرمة عند الله من كل شيء، حتى من الكعبة، حتى من الكعبة. كما سمعت أن ابن عمر قال: ما أعظمك وأعظم حرمتك حرمتك والمؤمن أشد حرمة منك. الحيوان لا يجوز إيذاءه، هو حيوان، ما بالك ببني آدم الذين كرمهم الله في هذه الدنيا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله الله عباد الله، الحذر الحذر من أن يؤذي بعضنا بعضا. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا منا شقيا أو محروما.